وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا يزال الكلام والحديث في القسم الثالث في تحريم ما يقصد منه في تحريم ما يقصد الحرام منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين. كان كلامنا في أنه هذا التحريم هل يشمل العتاد غير الحرب غير المباشر كالخوذة والدرع وما يكن بتعبيرهم أم لا؟ ذكر المصنف أنه بما أن هذا الحكم مخالف للأصول فنتصل فيه على مورد النص وهو السلاح، وبالتالي لا يصدق على المجن والدرع والمغفر. واستدل على ذلك بالأصل ورواية محمد بن قيس. في مقابل ذلك ذكر المصنف وجها أو وجهين اثنين لتحريم بيع ما يكن وما شاكل ذلك. الوجه الأول فقرة من رواية تحف العقول، مسألة وهن الحق وتقوي الكفر، وهذا لا فرق فيه بين السيف وبين الدرع. والأمر الثاني ظاهر رواية هند من خلال هند السراج، من خلال ماذا؟ من خلال التعليل الموجود، وأن الحكم منوط بالاستعانة، والاستعانة كما تحصل ببيع السلاح نفس السلاح تحصل ببيع مثل المجن والمغفر. الأمر الثالث والدليل الثالث على التحريم يقول: إذا رجعنا إلى رواية الحكم التي هي رواية الحضرمي، الراوي المباشر لها الحكم، ماذا ورد فيها؟ فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم السلاح والسروج، هذه والسروج فيها احتمالان، هذا مقدمة لبيان الاستدلال. الاحتمال الأول أن تحمل لفظة السروج ويكون مفردها السرج، وهو ما يوضع على الفرس ويجلس عليه الفارس. الاحتمال الثاني أن يقصد من الفروج نوعا خاصا من السيوف، السيوف السريجية. فإذا كان المراد من هذه العبارة بيع السروج بما هي سروج، فنقول يمكن التمسك بهذه الرواية لتحريم بيع ما يكن الدرع والمغفر وما شاكل ذلك بالأولوية القطعية. بيان الأولوية، الأولوية دائما كما يذكرون فيها مقيس ومقيس عليه، وفي الأولوية أيضا النكتة أو وجه القياس، وأنه في المقيس عليه أقوى منه في المقيس. هذه الأولوية متوقفة على هذا، صح أم لا؟ الأولوية القطعية. نقول هنا المقيس عليه هو السروج، والمقيس هو ماذا؟ الدرع والمغفر مثلا، هذا العدد. نقول إذا كان السرج الذي ليس له دخالة في التقوي وليس له دخالة مباشرية في المعركة وحماية المقاتل حرم بيعه، فمن باب أولى تحريم بيع ما له دخالة في المعركة من الخوذة والدرع وما يكن وما شابه. هكذا بيان الأولوية، هذا اللي يعبر عنها بالفحوى. هذا إذا كان المراد من السروج السرج الذي نعرفه. أما إذا كان المراد من السروج السيوف السريجية، فحينئذ الاستدلال بالرواية محل إشكال وتأمل. لما؟ لأنه أولوية ما فيه، مساواة هم ما في، صح أم لا؟ ما في أولوية وما في مساواة بين السيف السعيجي وبين ما يكن، ولا أولوية، أولوية عكسية، لأنه السيف أشد حالا، الأولوية لابد أن يكون فيها المقيس أشد حالا في المناط من المقيس عليه. فإذا السروج هذه حينئذ لا يمكن التمسك بها. فإذا الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ماذا؟ على تعيين أن المراد من السروج هو السرج دون السيوف السرجية. المصنف ماذا يصنع؟ يقول أنا عندي قرينتين على أن المراد من السروج السرج الذي يجلس عليه الفارس دون السيوف السرجية. القرينة الأولى
السيوف السرجية
نوع خاص من السيوف
على أنه أول بلاغة،
نعم، السيوف السرجية. الأول يقول إذا أتينا إلى الرواية، إذا نأتي إلى رواية الحضرمي ماذا يقول لأول الرواية، صدر الرواية، سؤال السائل. يعني احنا الآن قرينة الأولى هي مناسبة السؤال والجواب، مناسبة أشبه ما يكون بمناسبة حكم وموضوع، لكنها مناسبة السؤال والجواب. لاحظ ماذا يسأل الحكم، يقول ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها. هذا التعبير من السروج وأداتها هذا لا يناسب السيف السريجي، لاحظتم؟ لأن السيف ليس له أدات، السيف والسيف هذا المقبض والشفرة وانتهى، لاحظتم؟
ما يطلق على السيف أدات؟
نعم،
ما يطلق على نفس السيف أدات؟
السيوف وأداتها يعني شيئان، يعني السروج السروج وأداته.
السروج يعني كأنما صار
إيه. أما السرج الذي نجلس عليه فالسرج له أدوات، يعني له هذه الوصلة التي توصل يوصل بها من الطرفين، وله بعض الأمور التزيينية وله أدوات السرج. أما السيف ليس له أدوات، سيف وقطعة حديد، له مقبض وشفرة وانتهى. الغمد ليس أداة عند السيف، الغمد خارج عن السيف أصلا. إذن هذه القرينة الأولى. يمكن أن نذكر نحن قرينة إلى جانب ذلك، أن السيف السريجي لا يجمع على سروج، وإنما يجمع على سريجيات، شيوف سريجية، يجمع على سريجية وسريجيات ولا يجمع على سروج. إذن هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الراوي للرواية حكم، حكم مولانا كان سراجا، كان يصنع سروج الخيل ولم يكن سيافا ولا صيقلا، كان يصنع سروج الخيل، هذه فعلا قرينة ثانية. فإذا الدليل الثالث على تعميم حكم المنع ليشمل ما يكن وما شاكل ذلك رواية الحضرمي بالأولوية هكذا. السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته النفيسة يقول رواية الحضرمي تدل على المنع من بيع ما يكن ليس بالفعل وإنما بمدلولها المطابق. لما؟ يقول لأنه الرواية السؤال فيها من السروج وأداتها، صح؟ والجواب من الإمام عليه السلام حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، والمناط واحد والنكتة واحدة، بيع السروج وبيع الأدوات، فالرواية بنصها تحرم كل شيء. أنت ليش تذهب إلى أولوية قطعية بين السرج؟ بل هناك أشبه ما يكون بمن بوحدة مناط بمساواة بين السرج وبين مثل الدرع والمغفر. طبعا لنا كلام إن شاء الله في آخر الدرس نتكلم فيه حول كل هذه القضية. فإذا إلى هنا المصنف ذكر أدلة جواز بيع الدرع والمغفر الأصل ورواية محمد بن قيس، ذكر بالمقابل أدلة ثلاثة للمنع والتحريم التي قال عنها: الأول ظاهر رواية تحف العقول، الثاني ظاهر قوله في رواية هند السراج، والثالث مضافا إلى فحوى يعني أولوية رواية الحكم المانعة عن بيع السروج. وقلنا أن هذه وحملها هذه دفع دخل المقدر، يعني إن قلت أن هذه الرواية لعيل المراد بالسروج السروج السيف السريجي وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية، ليه؟ لأن في صدر الرواية عبر بماذا؟ السروج وأداتها، والسيوف السريجية ليس لها أدوات، مع كون الراوي سراجا هذه القرينة أفهم. الآن بقي على المصنف مشكلة مانية. طبعا إذا تمت هذه الأدلة الأصل ينتفي، الأصل العملي ينتفي، لأن الأصل أصيل حيث لا دليل، إذا قام الدليل اجتهادي دليل فقط بعد ليس له محل. المشكلة التي بقيت بين يدي الشيخ مانية رواية محمد بن قيس. ماذا يصنع برواية محمد بن قيس؟ يقول: وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب. ليش لا دلالة لها على المطلوب؟ لاحظوا، لنرجع معا إلى الرواية ونقدم مقدمة حتى يتضح إشكال الشيخ الأعظم على الاسم. ماذا ذكر الرواية؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. فإذا سؤال السائل كان عن ماذا؟ عن بيع السلاح. جواب الإمام كان عن ما يكنهما. فماذا صنع الإمام عليه السلام؟ الإمام بنفسه بادر إلى ذكر التفصيل. الإمام فصل بين ماذا؟ بين السلاح وبين ما يكن، مع أن السؤال عن السلاح والإمام بين الجواز بالنسبة لما يكن. طيب ماذا ينفع هذا؟ ينفع هذا أن نضم إليه، يعني هذه الملاحظة من ضابط الرواية، نضم إليها قاعدة عرفية. ما هي القاعدة العرفية؟ وهي أن التفصيل قاطع للشركة. ما معنى أن التفصيل قاطع للشركة؟ شو قضية هذه القاعدة؟ هذه قاعدة عرفية استظهارية. الآن أنا إذا أتكلم مع السيد يقول لي السيد: أجيكم الساعة التاسعة؟ أقول: لا سيدنا تعالوا. أقول له، ما أقول له لا، أقول: سيدنا تعالوا الساعة العاشرة. هنا السيد يفهم من هذا الكلام ماذا؟ أنه الساعة التاسعة ما في مجال المجيء، وإلا لو كان في مجال المجيء الساعة التاسعة لما قلت له تعالى الساعة العاشرة. بعبارة مثال ثاني لعله يكون أوضح: إذا كان عندي هاشمي وعمي وأنا ماذا صنعت؟ أتيت وقلت: الإكرام للهاشمي. فهل يمكن أن يثبت إكرام بنظر العرف للعامي؟
لا.
لا. ليه؟ لأنني أنا بادرت وماذا صنعت؟ ووضعت خيطا وحدا وفاصلا أن هؤلاء يكرمون، هؤلاء لا يجب إكرامهم. أحسنت، ما ردوا إلى هنا. فعندما يبادر المتكلم للتفصيل فبين طرفي التفصيل ينبغي أن لا يشتركا طرفات التفصيل في ماذا؟ في الحكم. أصلا عندما بادر للتفصيل يعني أن الطرفين المفصل بينهما لا يشتركان في الحكم بعد. فإذا كانا يشتركان في الحكم لا معنى للتفصيل. مثلا العرف يستأجر منه خير. هلأ قلت له مثلا طلاب السنة الثالثة مثلا يعطلون في اليوم الفلاني، ثم تقول وطلاب السنة السابعة يعطلون اليوم الثمان والثانية يعطلون اليوم. يقول شيخنا أنت كل الجميع يعطلون، ليش تفصل؟ فإذا التفصيل ظاهر التفصيل أنه بين الأطراف المفصل بينها لا وحدة في الحكم، لأن المبادرة للتفصيل ماذا تعني؟ تعني الاختلاف في الحكم. هذا ما يعبرون عنه التفصيل قاطع للشركة، يعني التفصيل بين موضوعين قاطع لشركة الموضوعين في الحكم. تمام؟ هنا في الرواية الإمام عليه السلام سأله السائل عن السلاح موضوع، وأجاب هو عما يكن موضوع آخر. تفصيل الإمام عليه السلام بين السلاح وما يكن قاطع للشركة بين السلاح وما يكن في الحكم، فلا يشتركان بأن يكونا معا جائزي البيع أو معا محرمي البيع. عندما بادر الإمام للتفصيل بينهما يعني وأحدهما أخذ حكما فالآخر لا يأخذ حكما. بيع السلاح عندما أخذ حكم التحريم فما يكن سيأخذ حكم ماذا؟ سيأخذ حكم الجواز. حسن؟ طيب، هذه النقطة الأولى في الجواب. النقطة الأولى في الجواب ما هي خلاصتها؟ أنه بمقتضى قاعدة التفصيل قاطع للشركة لابد أن نحمل بيع ما يكن على الجواز فلا يحرم، وبيع السلاح على الحرمة فلا يجوز.
لا أصلا شفت شلون النظرية التفصيل قاطع للشركة
الآن يبين الآن يظهر في النقطة
نفس التصريح في المراد مالتنا اللي هو ما يكن، وهذا قاعد يقول ما يكن يجوز.
نعم، وهذا بالأخير هو نحو تفصيل يجل ذلك.
السلاح ما مختلفين فيها على المدقي للتوصيل قاطع من الشركة بحث عن عرض حكم السلاح ما مختلفين.
الأمر الثاني الذي يتعرض له الشركة للجواب يقول إذا لاحظنا موضوع الرواية، موضوع الرواية ما هو؟ عن الفئتين من أهل الباطل تلتقي. فإذا فئتان من أهل الباطل تلتقيان، في الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، الإمام حرم بيع السلاح وجوز بيع ما يكن، صح؟ يقول الشيخ حينئذ طب إذا كانت الفئتان من أهل الباطل ليش لا نقوي أهل الباطل على أهل الباطل؟ خليل الرباط يقول لابد من حمل الرواية على فريقين محقوني الدماء، ولذلك حرم بيع السلاح لهما وجاز بيع ما يكن لهما. أما إذا كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لا يكون هناك وجه لماذا؟ للمنع من بيع السلاح للآخر. يعني أنت إذا كان أحدهما مهدور الدم تبيع للذي يقابله حتى يقتله، إذا كانا معا مهدوري الدم تبيع لهما حتى يتقاتلان ويضعفان ونحن نرتاح نحن المؤمنون. شك؟ وبعبارة ثانية لأن أنا أقول شيئا ما هو الجواب، أنا أفهم الجواب. الجواب أن الرواية ليست متعرضة لمحل كلامنا، الرواية ماذا؟ الرواية تتكلم عن اثنين من أهل الإسلام مع محكونين أو من أهل المعاهدة محكونين دم يتقاتل. تتكلم في هذا الموضع عن ماذا؟ عن جواز بيع ما يكن وحرمة بيع السلاح. وأما محل كلامنا فهو موضع آخر. محل كلامنا هو بيع ما يكن إلى أعداء الدين، وحينئذ الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولذلك لا يصلح أن يستدل برواية محمد بن قيس لإثبات جواز بيع ما يكن من المغفر والدرع إلى أعداء الدين. إلى الجواز، رواية محمد بن قيس دليل على الجواز، قال بيعهما ما يكنهما.
بس هو ادعى أنها للحرمة،
لا هو ادعى أنها للجواز. فالآن نرجع إليه. فإذا إلى الآن الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول إذا أدلة الجواز الأصل رواية محمد بن قيس، أدلة التحريم تحف العقول رواية هند السراج ورواية الحضرمي أو حكم السراج، شيخ في مقابل هذا عند رواية محمد بن قيس ماذا أصنع بها؟ يقول رواية محمد بن قيس لا ربط لها بمحل الكلام، أجنبية عن محل الكلام. كيف يبين أجنبيتها؟ يبين أجنبيتها من خلال خطوات. الخطوة الأولى أن القسمة أو أن التفصيل قاطع للشركة، والرواية ماذا بينت؟ والرواية بينت حرمة بيع السلاح وجواز بيع ما يكن، فما يكن يجوز بيعه. ثانيا النقطة الثانية حتى ننتقل إلى كيف أن الرواية أجنبية، أن محل الكلام في الرواية فرقتان من أهل الباطل. ثالثا كيف أنهما فرقتان من أهل الباطل ولا يجوز بيع السلاح لهما، فلا بد أن يكون الكلام فيها عن فرقتين محقونتي الدم، فحينئذ نستنتج أن الرواية أجنبية عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا بيع ما يكن لأعداء الدين.
يريد يستدل بها على الحرمة، فإحنا قاعدين نثبتها
للجواز. هو يريد يستدل بها على جواز بيع ما يكن.
المصنف صحيح، لكن أقصد هذا الذي ادعى أن دلالتها على الحرمة أول شيء، بعد ذلك المصنف قال له لا أنها في الجواز ليست في الحرمة.
أول شيء.
نعم أول شيء.
أول شيء.
المصنف أثبت فيها
على الجواز. الآن يريد
اللي يقولها في أنها في الحرمة. هو نصا قاعد يقول لك انه بيعهم ما يكن، شلون يقدر يستفاد من هذه العباره؟ يخرجها باي تخريجه على مود يقدر يقول انه هي ظاهره في الحرمه يعني.
إيه؟ يمكن ان ياتي ويقول لك انه هذا الجواز لهؤلاء، اما ما عدا هؤلاء فالقاعده فيه هي التحريم، اصلا ضعيف جدا بالنسبه لنا. واضح يا اخوان اين وصلنا؟ فاذا المصنف شو بيكون عنده؟ يحرم بيع السلاح من أعداء الدين ويحرم بيع ما يكن. انتهى. أقرأ هذا النقطة. قال وأما رواية محمد بن قيس الحكم ما لك ما هو؟ فلا دلالة لها على المطلوب. كيف لا دلالة لها على المطلوب؟ ضمن هذه الخطوات التي تكلمنا بها، لأن مدلولها بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة. هذه النقطة الأولى في الجواب، يعني الجواب ضمن نقاط، لأن مدلولها الجواز فيما يكن والتحريم في غيره، هذا واضح لأجل قاعدة أن التفصيل قاطع للشركة. النقطة الثانية مع كون الفئتين من أهل الباطل. النقطة الثالثة لا بد من حملها على فريقين محقوني الدماء. ليه؟ إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه. بالعكس بيعه. فإذا موضوع الرواية غير ما نحن فيه، فالمقصود من بيع ما يكن منهما يعني من الفئتين من أهل الباطل تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن، وهذا غير مقصود فيما نحن فيه، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع. فالتعدي عن مورد رواية محمد بن قيس إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق، بل أقول لكم هو قياس مع الفارق. ليش يشبه القياس مع الفارق؟ لأنه يمكن أن يدعى أن مثلا المماط هو القتل وعدم القتل مثلا، فإذا كان المماط والقتل وعدم القتل، جواز القتل وعدم جواز القتل، فالأمر يكون متحدا. ولكن واضح أن أعداء الدين شيء ومحكوني الدم شيء آخر. الآن يعود المصنف لماذا؟ لنقطة أخيرة في هذا الفرع، وهو جواز بيع ما يكن أو حرمة بيع ما يكن. ماذا ذكر المصنف في أول المطلع صفحة 150؟ قال: فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر، وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر تجرب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني كذا كذا كذا. هو يسوق أدلة الجواز والقائلين بالجواز، أما القائلون بالمنع فلم يتحدث عنهم. الآن يتحدث في ذيل الصفحة 150، يقول: ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن بصورة الهدنة وعدم الغيام. فالشهيد ماذا صنع؟ فهم أنه كما يحرم بيع السلاح في حال الحرب، يحرم بيع ما يكن في حال الحرب، فهذا يكون ذكرا للقول بتحريم بيع ما يكن من أعداء الدين، غاية ما في الباب أنه تحريم في حال الحرب. واضح إن شاء الله؟ بقي عندنا نقطتان وينتهي المطلب. النقطة الأولى أنه هل نتعدى من أعداء الدين إلى قطاع الطرق والسراق أم لا؟ يعني هل يحرم بيع السلاح أو ما يكن لقطاع الطرق والسراق؟ يقول المصنف مقتضى الاختصار على مورد النص أنه لا نتعدى إلى هؤلاء، ولكن إذا رجعنا إلى بعض فقرات رواية تحف العقول وأن الحكم مموط بتقوي الباطل وبوهن الحق، فيمكن أن يقال أن تقوي الباطل ووهن الحق يشمل قطاع الطرق والسراق. ولكن في الأخير المصنف يقول فيه تأمل. لماذا ذكرناه مرتين صرنا ذاكرينه؟ أن هذه تقوي الباطل ووهن الحق ليس المراد منها إلا تقوي المذهب الباطل في مقابل مذهبنا، وضعف الحق وهن الحق، يعني وهن أصل الدين والمذهب. وأصل الدين والمذهب لا يهن لماذا؟ بمطلق الطاعة، يعني بعبارة ثانية ليس المراد من الحق مطلق الطاعة والمعصية، مطلق الطاعة، وليس المراد من الباطل مطلق المعصية، بل نحتمل احتمالا معتدا به أن المراد من الحق أصل الدين أركان الدين، والمراد من الباطل أيضا نفس الشيء. فأن نحمل هذه الفقرة على ما يشمل السراق حينئذ يكون غير واضح. فالنتيجة إذن لا يمكن التعدي من هذه الرواية، من موضع كلامنا بيع السلاح من أعداء الدين إلى بيع السلاح من السراق. نعم، قد يحرم بيع السلاح إلى السراق وقطاع الطرق بباب آخر وبعنوان آخر، أنه إعانة على الإثم مع القصد ومشاكل ذلك. المطلب الأخير الذي بقي وهو ماذا؟ أنه الآن إلى الآن توصلنا إلى أنه يحرم بيع السلاح.
أكشن هذا الأول اللي بنتوقف شيء نستسهل في الوقت مالته، ممكن أن نصدق عليه لأنه تضعيف للمذهب الحق.
ممكن
إذا كان المجتمع يبين بأنه متفكك
وتقرأت السرقة وكذا، يمكن ببيان من البيانات يمكن. وإلا في زمانهم كان قاطع الطريق يجلس في المفازة في الصحراء ويمر هذا ويسرق منه هكذا. المطلب الأخير أننا بعدما بنينا على تحريم بيع السلاح وما يكن لأعداء الدين، هل هذا البيع فاسد أم غير فاسد؟ في الحقيقة في هذه النقطة قولان. القول الأول ما اختاره جماعة، وهو ماذا؟ عدم الفساد. واستدلوا عليه بأن النهي في المقام راجع إلى أمر خارج عن ذات المعاملة. النهي هنا راجع إلى تقوي الباطل وهن الحق، الاستعانة على المؤمنين، هذا وهذا خارج عن ذات المعاملة. وبالتالي إذا كان النهي خارج عن ذات المعاملة، مقتضى عموم هذه الروايات ماذا؟ الصحة. عموم روايات حل البيع وما شكل الصحة. في مقابل هذا القائلون بالفساد كيف يقولون، كيف يستدلون؟ يقولون الغرض من النهي هنا عدم تملك الطرف الآخر للسلاح. الغرض من النهي هنا عدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، لا أنه ماذا؟ أنه هذا مبيع كامل تام، ما في لا غبار عليه لا إشكال فيه، واذهب وبيعه، أو لا اذهب لا تبيعه. ليس كذا، واضح؟ المصنف يبني على ماذا؟ يبني على الرأي الأول ويقول ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد. ليش لا يدل؟ لأن النهي ليس عن ذات البيع والتملك، وإنما النهي في المقام نظير النهي عن البيع وقت النداء، حكم تكليفي. والنهي عن البيع وقت النداء ما هو الذي يفهم منه؟ يفهم منه أننا نريد، أن الشارع يريد التحفظ على الصلاة ويريد إقامة الصلاة، كذلك بالنسبة لبيع السلاح. النهي عن بيع السلاح يفهم منه أن لا تكون كلمة أعداء الدين هي العليا. حينئذ لا منافاة بين النهي التكليفي على العنوان وماذا؟ والصحة الوضعية. نعم، سوى ظاهر خبر تحف العقول، يعني إذا صح التمسك والاستدلال على المطلب برواية تحف العقول، حينئذ يمكن استظهار الفساد، لأن رواية تحف العقول في مقام ذكر وبيان المعاملات الصحيحة والمعاملات الفاسدة. هذا تمام كلام المصنف في المقام. ويمكن أن نذكر نقاط ثلاثة كتعليق عام على هذا المطلب. طبعا هذه النقاط خطر بعضها بالبال، ثم راجعت كتاب الإمام الخميني في المكاسب المحرمة فوجدتها بأسرها وأزيد منها. النقطة الأولى أنه حتما المراد من السلاح سلاح العصر، وحتما هذا يشمل في زماننا السلاح البيولوجي، ويشمل السلاح الإلكتروني الذي لا يوجد فيه قتل وإنما يوجد فيه سيطرة معلوماتية، هذا السلاح السيبراني الآن يقولون له، ويشمل الروبوتات، ويشمل ويشمل ويشمل. فلا يقتصر النظر في السلاح على نفس الآلة الحربية القاتلة
والمسيرات.
الآن المسيرة من الواضح أنها شاملة لها،
كل ما هو
بل الرادار شامل له، بل المنظار شامل له، المناظير المتطورة وما شابه ذلك. وهناك عالم، من يطلع على بعض المجلات، مجلات الأسلحة أو يستغرب أصلا هذه الأداة القاتلة هي آخر طرف للخيط، إذا صح التعبير، آخر حبات السبحة، هذه آخر شيء بيكو فيها أنه أنا هذا المسدس أو السلاح الحربي القاتل. ليس النظر إلى هذا، وإنما النظر لابد أن يكون واسعا. وعلى هذا الأساس المسألة تصبح مرتبطة بماذا؟ بالتكنولوجيا العامة. عندما نتكلم ترسانة مثلا، ترسانة سلاح، وترتبط بالاكتشافات العلمية. يعني حينئذ هذا بيع السلاح يشمل بيع المكتسب العلم. يعني الآن أفرض عندنا علماء في الفيزياء، في الميكانيك، أو في ما اسمها راح عن بالي، بين الكهرباء والميكانيك، خليط يعني كبترونيك أو شيء من هذا
الكترونيك.
هؤلاء يكتشفون، أو في مجال هندسة الاتصالات، أو في مجال الهواء وفضاء على قول الإيرانيين، المكتشف العلمي لعله يكون أهم من السلاح، فهذا يتحفظ عليه أكثر مما يتحفظ على السلاح. وأنتم ترون مثلا يأتون إلى إيران يقتلون شابا عمره 40 سنة 38 سنة، يكون عنده اكتشافات النووية وما شاكلها ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، السلاح لا يخطر ببالنا وذهننا أن السلاح وهذا إدارة حربية وانتهى. لا، لابد من التعميم والالتفات إلى واقع زماننا. واقع زماننا أن السلاح الاكتشاف العلمي الذي يمكن أن يفيد في الأمر الحربي أهم من نفس السلاح الحربي. الأمر الثاني، النقطة الثانية، ما هو المراد من حال الحرب؟
لا مش هذا الأول، يشمل حتى العلل المعدة.
لا لا لا، هذه ليست علل معدة.
الاكتشافات العلمية واضح إنه هي علل معدة، لأن
لا بعض الاكتشافات
يأخذون على ظهرها يقدرون يوصلون.
بعض الاكتشافات العلمية بمثابة المقتضي. يعني أنت الدول مال عندها وحديد عندها وكل شيء عندها، هي فقط تحتاج إلى المعادلة، فهي ليست مجرد أنها مسألة علة معدة، هي أشبه ما يكون في كثير من الأحيان بمثابة المقتضي.
مش هنا يرجع سؤال إلى نفس المبحث اللي أنت فيه، لأنه هذا الكلام مالنا تارة نتكلم عن السلاح وتارة نتكلم عن ما يكون. هل الأمور التي تساهم في عد السلاح إذا كانوا محتاجين؟
نعم.
خذوا من السلاح.
نعم. الآن إن شاء الله في النقطة الثالثة أيضا نتوقف عند هذا. النقطة الثانية، ما المراد بحال الحرب؟ مولانا، حال الحرب ليس المراد منه هذا حال الحرب. الآن بدأت مثلا المعركة من 7 أكتوبر بين المحور وبين الإسرائيليين. الآن الدول التي بينك وبينها عداء أنت معها في حالة حرب دائمة. يعني الآن أنت بينك وبين إسرائيل، أنت في حالة حرب غير ما في الباب. نوعية الحرب مختلفة. الآن هي حرب فيزيائية، قبلها كانت حرب استخباراتية، وقبلها تكون حرب أمنية، وقبلها تكون أكبر واضح. يعني حال الحرب وحال السلم مسألة لابد من أن ينظر إليها أيضا بنظرة عمومية لا بنظرة تقييدية. يعني نحن عندما تقول حال الحرب ماذا يخطر بذهننا؟ أنا الذي يخطر بذهني أنه اجتمع الصفان وبدأ. الأمر ليس كذلك. حتى الدول لا تقاتل بعضها بهذه الطريقة، لا يجتمع صفان ولا يتقاتلان. إذن حال الحرب يشمل حالة في المصطلح الآن، مصطلح العرفي العصري في عصرنا، يشمل حال العداء السياسي الأمني العسكري الاقتصادي، هذا كله حاله حرب.
بس شيخنا هذا ما نقدر نقول إنه هذا نهاية صار توسع عرفي في اصطلاح الحرب، ولا المفهوم من الحرب الحين مثلا اللي كان بين أمير المؤمنين ومعاوية واضح العداء من البداية وما طلع إلى مواجهتهم، لكن ما بدأت، ما نقدر نقول أنه بدأت الحرب إلا في اللحظة بعد ما أعد أمير المؤمنين الجيش
والتراجع بهين. هذا بسبب ظروف ذاك الزمان، هذا الذي أحاول أن أقوله، هذا بسبب ظروف ذاك الزمان.
أقصد أنه كان موجود هذه الحالة أنه حرب استخبارات
لا، ما هذه كانت بسيطة وأثرها كان بسيطا، فلا يعد حربا حتى بنظر العرف. أما الآن فأصلا العمدة الآن هم يقولون، يعني المتخصصون،
احنا الحين صار عندنا توسع في كلمة الحرب.
ما هذا التوسع
في تقابل الجيوش تكون عادة يعني مثلا اللي بين أوكرانيا وروسيا هذا واضح انك
فهمت عليكم نعم
هذا توسع كأننا في مفهوم
جيد نحن نقول هذا التوسع يشمله الظهور ليش صح أن العبرة بعصر زمن النص بظهور زمن النص ولكن هذه المفردات وهذا النحو أصلا لم يكن له وجود في زمن النص ونحن إذا كان الإمضاء للنكتة المركوزة فالنكتة المركوزة عند العقلاء في هذا الباب تقوي الباطل مثلا أو الاستعانة على المسلمين أو كما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه الخوي كيف يستفيد تحريم كل هذا لما يشمل ما أقوله السيد الخوي يقول القرآن يأمر المسلمين بماذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حتى ترهبون به عدو الله وعدوه أليس كذلك يقول الحرام هو ما يقابل هذا حثم هذا الذي ننظر إليه حتى مثل السيد الخوي إذا تراجعوا تحت ينظر أيضا بهذه الطريقة المسألة مش مسألة نفس المعركة أصلا هذا إعداد قوة سطوة المسلمين في مقابل ماذا سطوة الكفر هذا هي النظر هكذا بهذا الأسلوب النقطة الثالثة ونختم بها أن في زماننا لا يبعد أن يقال مسألة بيع السلاح من أعداء الدين هذه مسألة مربوطة بالولي الفقيه يعني من يقول بالولاية العامة هذه مسألة مربوطة بالولي الفقيه إذ أنها من القضايا العامة للأمة بما هي أمة في ولاية الفقيه البحث عن هذا صلاحية الفقيه للولي أصلا في القضايا العامة للمسلمين بما هم مسلمون في هذا فقط والنقطة الأخيرة طبعا هذه كان فيها تفصيل لن تفي بهذا الوقت في النقطة الأخيرة يرحمكم الله ما سأل عنه الشيخ أنه بالنسبة لما يكن لا يبعد أن يقال أيضا في زماننا لا فرق بين كل أدوات وتقنيات الدفاع السلبي الذي يعبرون عنه والتقنيات الوقائية وبين التقنيات الهجومية لأنها كلها تصب في ماذا؟ تصب في خانة تقوي الباطل وضعف الحق والحمد لله رب العالمين غدا نحضر صفحة 155-156 إن شاء الله هي المشكلة في هذه المطالب يعني في مثل هكذا مطلب بيع السلاح أو في مطلب الدفاع والجهاد المشكلة